المقابل هناك أناس يستعملونها بدون مراعاة الضوابط الشرعية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
تيسير الفقه نناقش فيه بعض مسائل الفقه عبر الأبواب المبوبة في كتب الفقه.
العلم نعم الذخر تجمع.
تشاهدون هذا البرنامج في الأوقات التالية.
لله دار الصالحين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الغر المحجلين، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نعرض فيه مسائل الفقه ابتداء من كتاب الطهارة، وقد عرضنا في الحلقات الماضية ولازلنا في كتاب الطهارة، عرضنا باب الغسل وباب الآنية، ونحن الآن في باب السواك وسنن الفطرة وما ألحق بهما. ونستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم ومرحبا فضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بمشاهدي هذه القناة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا.
حفظكم الله فضيلة الشيخ، ابتداء في باب السواك وسنن الفطرة، لو عرفتم لنا يا شيخ السواك لغة وصلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على المسلمين وعلى البشر أجمعين إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق وإرشادهم إلى ما ينتفعون به في دنياهم وأخراهم. ومما جاءت به هذه الشريعة المباركة أن أمرت بكل أمر يؤدي إلى النظافة والطهارة والنقاء، ومن ذلك أن جاءت الشريعة بالأمر بنظافة البدن ونظافة الفم ونظافة الأعضاء ونظافة جميع ما لدى الإنسان من ثياب ومن مساكن ونحو هذا. ولذلك أمر الله عز وجل بتنظيف أشياء كثيرة مما يتعلق بالإنسان، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته قد امتلأت بأوامر كثيرة من هذا، ومن ذلك ما أمرت به الشريعة من السواك، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك هو الآلة التي ينظف بها الفم، وجمهور أهل العلم يرون أنه خاص بعود الأراك، فهو شجرة خاصة تنبت في مناطق معينة، أغلب ما تنبت فيه في السواحل ونحوها، وهذا الأراك يستحب للإنسان أن يتسوك به. فالتسوك هو تنظيف الفم وتنظيف الأسنان وتنظيف اللسان واللثة بهذا السواك، بهذا السواك. وطائفة من أهل العلم يقولون إن السواك لا يختص بهذا العود الذي يكون من شجر الأراك، وإنما يكون بكل عود منق ليس بمضر، وهذا هو مذهب أحمد وقول طائفة من أهل العلم. وآخرون يقولون لا يشترط فيه أن يكون عودا، بل بأي شيء حصل به التنظيف فإنه حينئذ يكون قد حقق الإنسان السنة. ومن ذلك مثلا لو قام بتنظيف أسنانه بأصبعه أو بخرقة أو بفرشة الأسنان، هل يكون فاعلا للسنة أو لا؟ هذا موطن خلاف نشأ عن تعريف السواك، ولعلنا يعني نشير إليه فيما يأتي بتوسع. نعم.
حفظكم الله. الفرق بين السواك والمسواك.
السواك والمسواك، السواك يعني قد يراد به ذات الفعل، وقد يراد به الآلة التي يتسوك بها، والمسواك مصدر ميمي، مصدر ميمي لهذه الكلمة. نعم. يودي أنه ما نغرق في التعريفات إلا في شيء يتعلق به حكم شرعي، وأما التسميات ونحوه فالأمر فيها واسع، لأننا نعنى أصالة في هذا البرنامج ببيان الحكم الشرعي، فكل ما يترتب عليه حكم شرعي نحرص على أن نتطرق إليه وأن نتكلم فيه، وأما ما ليس وأما ما لا يبنى عليه حكم شرعي فلو تركناه، لأنه نحن أصالة نريد أن نبلغ شرع الله ودينه للخلق. نعم.
يشكل على بعض الناس في صفة السواك الصحيحة، طريقة السواك يا شيخ، لو تبينها.
الفقهاء يقولون يستاك عرضا، ويرون أنه يستحب أن يكون البداء به بالجهة اليمنى، والأظهر في هذا أن الشريعة قد جاءت بالاستياك مطلقا، فبأي طريقة حصل السواك فإنه حينئذ يكون المرء قد حقق السنة في هذا الجانب، سواء ابتدى من الأعلى أو من الأسفل أو من الثنايا أو من الأضراس أو من غيرها من أنواع الأسنان، ابتدى بالفك الأعلى أو بالفك الأسفل، الصواب أن الجميع يتحقق به السنة، بل إن السواك لا يقتصر على الأسنان فقط، بل أيضا يشمل كما تقدم اللسان، جاء في الصحيحين قال وسواكه على لسانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يستاك على لثته لإبعاد ما علق بها، كذلك يستاك على أطراف الأسنان، كل هذا يشرع فيه السواك، فالمقصود أن الأمر في هذا واسع. هنا مسألة فقهية متعلقة بهذا، وهي هل يمسك السواك باليد اليسرى أو يمسك السواك باليد اليمنى، وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأنه يمسكه باليد اليسرى مطلقا، قالوا لأن السواك لا يؤمن من خروج خوارج من الفم، واليد اليسرى معدة لما قد يحصل فيه شيء من الأذى، والتسوك قد يحصل فيه هذا، ولذلك يستحبون أن يكون باليد اليسرى، وهذا القول قال به طائفة كثيرة من الفقهاء، وطائفة تقول ننظر إلى نية من يريد السواك، إن كان يريد تطبيق السنة استعمل يده اليمنى، وإن كان يريد تنظيف الفم فيستعمل اليد اليسرى، وهذا قد قال به طائفة من الحنفية. والقول الثالث أنه يستاك باليد اليمنى، لأنه قد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شأنه، وذكر من ذلك في سواكه كما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، والأظهر هو هذا القول الأخير، لأن يعني قوله في يعجبه التيمن في سواكه يظهر منه أنه يستعمل اليد اليمنى في ذلك، ولذلك أنا أستحب أن يكون باليد اليسرى باليد اليمنى، وإن كان المسألة فيها من الخلاف ما أشرت إليه، وليست الأدلة فيها جازمة.
هل يا شيخ كل عود له رائحة طيبة يستاك به، مثل عود الرمان والآس مثلا كذا؟
الرمان والآس يقول الفقهاء بأنها مضرة، تضر بالفلك، تضر بحنك الإنسان، ولذلك يقولون أنها مكروه للإنسان أن يستاك بها، وأما بقية أغصان الأشجار فإنهم يقولون تتحقق بها السنة ويجوز للإنسان ولا حرج على الإنسان في فعله. وتقدم معنا أن الفقهاء في هذا لهم ثلاثة أقوال، وبالتالي على الخلاف السابق يكون حكم هذه المسألة. لكن نقرر قاعدة عامة، وهو أن كل ما كان مضرا بأسنان الإنسان أو بفكه أو بلسانه أو بشيء من أجزاء بدنه أو بأجزاء فمه، فإنه حينئذ يستحب عدم السواك به، لأن الشريعة قد نهت عما فيه ضرر، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار.
لكن هل يصيب السنة من استاك بغير السواك المعروف مثلا؟
يعني أن تسأل مثلا عن فرشة الأسنان.
فرشة الأسنان مثلا،
أولا فرشة الأسنان من استعملها لا يريد بذلك التقرب لله لم يؤجر عليه، هذه هي قاعدة، لأن الأجر إنما يكون في الثواب، في إنما الأجر إنما يكون في النية، فلا ثواب إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من استعمل الفرشاة ومعجون الأسنان لتنظيف فمه لا يقصد بذلك التقرب لله ولا تحقيق مراد الله جل وعلا في تنظيف الفم، فإنه لا يؤجر ولا يقال عن فعله هذا بأنه يستحق به الأجر والثواب، ولا يقال بأنه قد وافق السنة. وحتى فيما يتعلق بالسواك، من استعمله لنظافة فمه لا يريد بذلك التقرب لله فإنه لا يؤجر عليه، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن من نوى التقرب لله جل وعلا باستعمال المناديل لتنظيف أسنانه أو باستعمال الفرشاة والمعجون أو غير ذلك، فهل يكون محققا للسنة ومأجور مثاب بلا إشكال؟ لكن هل يكون حينئذ ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أو لا؟ فنقول حينئذ هذا موطن خلاف بين الفقهاء نتج عن اختلافهم في حقيقة السواك، هل هو مقتصر على الأراك أو مقتصر على أعواد الأشجار أو يشمل كل ما حصل به التطهير؟ والذي يظهر لي أن أجر السواك لا يحصل إلا بعود الأراك وما مات له، لأن الألفاظ الشرعية تحمل على المعهود الشرعي وعلى العرف في الزمن النبوي، والعرف في الزمن النبوي اقتصار اسم السواك على عود الأراك فقط، ومن ثم فإن الأظهر أنه يقتصر على عود الأراك. لكن من نظف فمه بغير ذلك ونوى التقرب لله فإنه يكون مأجورا، لكن ليس له أجر السواك وإنما أجر تنظيف الفم، لأن الشارع قد أمر به تنظيف البدن وتنظيف الفم، فيؤجر العبد الذي استعمل الفرشاة والمعجون على ذلك متى نوى به التقرب لله جل وعلا، لكن لا يقال له بأنه قد استاك ولا أنه استعمل السواك، وذلك لأن العرف في عهد النبوة تخصيص اسم السواك على عود الأراك بعينه، ومثل ما نقتصر على محل الحكم ولا نعديه إلى غيره، لأن المعنى الذي من أجله ثبت اسم السواك في عود الأراك لا نعلمه، وبالتالي لا نتمكن من قياس غيره عليه.
هل له أوقات معينة السواك؟ هل له أوقات معينة يعني، وخاصة الصائم، الصائم قد يشكل أحيانا على بعض الناس يعني يستعمل الصائم ولا يستعمله، أو له وقت معين يعني؟
نعم، هذا فيه جزئيتان، الجزئية الأولى فيما يتعلق بهل استحبابه شامل لجميع الأوقات أو هناك أوقات يكره فيها السواك، والأصل أن جميع الأوقات صالحة لاستعمال السواك، وأن العبد يؤجر على استعمال السواك في تلك الأوقات، هذا هو الأصل والقاعدة المستمرة. بعض الفقهاء يستثني من هذا مسألة السواك بعد الزوال للصائم، السواك بعد الزوال للصائم. والجمهور يقولون بأنه مستحب السواك حتى بعد الزوال للصائم، الزوال الذي هو أذان الظهر، ويستدلون على ذلك بعموم النصوص، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولم يفرق بين وقت وآخر. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة، لم يفرق بين وقت وآخر. وذهب فقهاء الحنابلة في المشهور عنهم وفقهاء الشافعية أيضا إلى أن الصائم لا يستاك بعد الزوال. بعضهم قال بأن السواك تزول سنيته واستحبابه ويكون مباحا، وقال آخرون بأنه مكروه، يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، وهذا هو مشهور مذهب أحمد والشافعي وجماعة. ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقالوا السواك يزيل خلوف الصائم، وخلوف الصائم محبوب عند الله، وما يزيل ما يحبه الله يكون مكروها. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن خلوف الصائم هذه إنما يصدر من المعدة لخلوها من الأكل، ولا يصدر من ما لا يصدر من الفم، لأن الذي يصدر من الفم لا يختلف بكون الإنسان صائما أو كونه مفطرا. لو قدر مثلا هناك بقايا طعام بين الأسنان، فهذه لا تفرق فيها بين الصائم وغيره، تظهر الرائحة على كل حال، وإن كانت الرائحة من غير الصائم أكثر، لأنه يكون قريب الأكل ويكون الفم قد تحرك، فمن ثم تظهر روائح بقايا الأطعمة التي في الأسنان مع كون الإنسان مفطرا. أما في حال الصيام فإنها تضمر هذه البقايا ولا تظهر شيئا من الروائح كما كانت تظهره سابقا. وسدلوا على ذلك بآثار أخرى تدل على أثار عن جماعة من الصحابة تدل على كراهة السواك. والأظهر هو جواز السواك في كل وقت لعموم الأدلة الواردة بمشروعية السواك مطلقة، ولا يوجد لها معارض صحيح. بعض أهل العلم استدل بحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم بالغداة والعشي، غداة أول النهار والعشي آخر النهار، لكن هذا الحديث فيه ضعف ضعيف، ومن ثم لا يصح أن يبنى عليه حكم. فالمقصود أن الأصل هو مشروعية السواك في كل وقت، واستحباب السواك في كل وقت، وسنية السواك في كل وقت. هناك أوقات يتأكد استحباب استعمال السواك فيها، كما قبل الوضوء وقبل الصلاة وحال تغير الفم وحال الانتباه من النوم ونحو ذلك من الحالات. فهذه مسألة أيضا مستقلة يمكن أن نتباحث فيها. نعم.
هذا ما سيأتينا الآن بعدها، لما عرفنا الزمان واستحبابه في الزمان والوقت، كذلك فيه أوضاع يعني معينة نريد أن نعرج عليها، أوضاع يتأكد فيها السواك.
نعم، السواك يتأكد استحبابه في مواطن كثيرة. تقدم معنا أن السواك مستحب في كل وقت ومسنون في كل وقت، لكن سنيته تتأكد في أوقات معينة، وهذا يدلك على أن السنن متفاوتة الرتبة، ليست على رتبة واحدة كما هي الواجبات. ويتأكد استحباب السواك قبل الوضوء لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا حديث رواه أهل السنن، ذكره البخاري معلقا، وهو جيد الإسناد على الصحيح. بعض أهل العلم يقول بأن الصواب أنه موقوف، لكن قد ثبت رفعه من طرق متعددة. الثاني استحباب السواك قبل الصلاة، استحباب السواك قبل الصلاة، سواء كانت صلاة نفل أو صلاة فرض أو صلاة نذر أو صلاة من ذوات الأسباب أو تحية مسجد أو سنة طواف أو نحو ذلك، كل هذه صلوات يشرع للإنسان أن يستاك قبل الدخول في هذه الصلوات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهذا حديث في الصحيح، ومن هنا فإنه مشروع للإنسان أن يستاك قبل الصلاة. والمعنى في هذا أن الإنسان في صلاته يناجي رب العالمين، فشرع له أن يكون على أكمل الأحوال، ومن ذلك نظافة فمه باستعمال السواك. من الأحوال التي يتأكد فيها استحباب السواك حال الانتباه من النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت كان يعد له السواك قبل نومه حتى إذا انتبه استعمل السواك. أيضا من الأحوال التي يستحب فيها السواك حال تغير الفم، فإنه مظنة إلى وجود الروائح، والشريعة شرعت السواك لمطهرة الفم، كما في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. نعم.
كذلك يا شيخ عند القراءة.
نعم. أيضا عند القراءة عند دخول المسجد، وذلك لأن الإنسان حتى في الصلاة يناجي رب العزة والجلال، ومن هنا شرع له أن يكون على أكمل الأحوال في مخاطبة قبل خطابه للآخرين والتقاءه بالآخرين، يشرع له السواك ليكون على أكمل الأحوال ولئلا يؤذي الآخرين. عند قراءته للقرآن ورد أن الملك يأتي فيقرب منه، فشرع له حينئذ أن ينظف فمه بالسواك. فالسواك مستحب في كل وقت ومسنون في كل وقت، ويتأكد استحبابه ومسنونيته في بعض الأوقات.
كذلك يا شيخ دخول المنزل، هل ورد فيه مثلا شيء دخول المنزل؟
نعم، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله دخله يستاك، من حديث عائشة في السنن. أنا أشير هنا إلى حديث، هو حديث عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سياق الموت دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر، فكان عبد الرحمن يستاك، فأحده النبي صلى الله عليه وسلم ببصره، فعرفت أنه يريد السواك، فأخذت السواك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ لك السواك؟ فأشار برأسه لأنه كان في سياق الموت، فأخذت السواك ثم نظفته وطيبته وقضمته ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع الحرج وفي هذا الوقت الذي تضيع فيه الأذهان حرص على استعمال السواك، مما يدل على أهميته ومكانته. فالمقصود أن حتى في السياق الحرج يستحب للإنسان أن يستعمل السواك، وفيه دلالة على أن استعمال السياك على أن استعمال السواك في المجامع العامة لا حرج فيه ولا شيء فيه، ولو كان إماما أو له مكانته ومنزلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام أهلي أمام عبد الرحمن ومن كان حوله يوم في سياق موته.
جميل. لا يدل كذلك حديث عائشة يا شيخ أنه يعني يستدل من مشروعية مثل السياك اثنين فأكثر كما فعل وسلم وعائشة؟
العموم لما استاك عبد الرحمن أخذته عائشة فطيبت السواك ونظفته، ففيه مشروعية أنه إذا استعمله أكثر من واحد أن ينظف وأن يطيب. وأما بالنسبة لعائشة فإنما قضمته لأنه كان صعبا شديدا، كان السواك قويا والنبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت، فقضمته من أجل أن تلينه له. ومن المعلوم أن الزوجين بينهما من أحوال العشرة والإلفة ما يتجاوزون به عن مثل هذا الأمر، تجد الإنسان يأخذ طرفا من لقمة يأكلها ثم يناولها زوجته ولا يجدون غضارة في مثل هذا، وهذا من الأمور التي يتعجب الإنسان فيها، تعجب الإنسان حولها، شخصان أجنبيان كل واحد منهما من أسرة، ثم بعد ذلك يؤلف الله بين قلوبهما بعد أن كانا لا يعرفان بعضهما، فيصبحان على حالة واحدة وعلى ألفة واحدة، وعلى حتى أنه الإنسان يهنى بأن يأكل بقية الطعام الذي يأكله الآخر. وهذه إذا تأملها الإنسان فيها أمر كوني عجيب، كيف سخر القلوب حتى توجد بينها المحبة والألفة. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك ينبغي بنا أن نتفكر في مثل هذه الآية الكونية العظيمة، وهذا يجده الإنسان في مواطن عديدة. اثنان بينهما خصومة وعداوة، يقلب الله تلك الخصومة والعداوة إلى أن تكون ألفة ومحبة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. وانظر إلى أحوال الناس قبل النبوة كيف كانوا متخاصمين متشاجرين، فلما جاء الله بهذا الدين ألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم، فذكر الله جل وعلا أنه ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك ينبغي بنا أن نعرف مقدار هذه النعمة من جهة، وأن نتفكر في قدرة الله عز وجل، فإن هذه الألفة بين القلوب إنما جاءت على طاعة. لذلك إذا أسس البيت على طاعة بين الزوجين حصلت الألفة وحصلت المحبة، وكلما ابتعد عن طاعة الله عز وجل كلما حصلت بينهما النفرة وحصلت بينهما المشاكل. وكون الزوجين يصطلحان في وقت لمصلحتهما لا يعني وقوع الألفة بينهما. يعني قد يكون الزوج مع الزوجة على حال واحدة هو اصطلح، لكن لا يعني هذا أنهما قد تآلفا فيما بينهما، لأنهما إنما عمل من أجل مصلحة واحدة. ولذلك أدنى شيء يؤثر على علاقتهما الزوجية، لكن إذا كانت العلاقة الزوجية مبنية على محبة الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل، إذا جاء لإنسان من شريكه شيء يؤذيه من كلمة أو نحوه صبر عليها واحتسب للأجر فيها، وجاءت وذهبت كأنها لم تكن، فصلحت الأحوال. نعم.
جميل شيخي. بالنسبة لل ذكرنا الآن بعض المستحبات كذا، هل في أوضاع يكره فيها السواك؟
نعم، الفقهاء يذكرون عددا من الأحوال التي يكره فيها السواك، لكن العبرة هنا على الدليل الشرعي. فما ورد في دليل شرعي بكراهته نقول بكراهته، لكن لم يرد لنا دليل. ومن ثم ما ذكره الفقهاء من أحوال يكره فيها السواك ينبغي أن نتأنى فيها، وأن نقول إن الأصل هو مشروعية السواك واستحبابه في جميع الأوقات إلا ما ورد فيه دليل، إلا أنه في بعض المواطن وجد الداعي له وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نقول بعدم مشروعيته. من ذلك مثلا في الصلاة، فإن في الصلاة يؤمر العبد بالقنوت وعدم الحركة، فاستعمال السواك فيه حركة. كذلك في خطبة الجمعة يكره للإنسان أن يستاك، ويعد هذا نوعا من أنواع اللغو. هكذا أيضا في طلب العلم تدريسا أو دراسة، فإنه لم يكن من حال الناس أن يستعملوا السواك في هذه المواطن. والقاعدة في هذا أنه ما نقل من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عدم فعله للسواك فيه، فإن الأصل أنه يقال بعدم مشروعية السواك في هذه الحال، خصوصا إذا كان الإنسان يؤدي عملا آخر قد يؤثر السواك عليه.
كذلك بقي لنا مسألة التي هي: هل ورد شيء في عند بدء السواك؟ هل ورد مثلا السنة قول معين عندما يبدأ الإنسان يستاك؟
لا أعلم دليلا يدل على مشروعية قول أي لفظ قبل السواك أو أثناء السواك أو بعد السواك، فالجميع لم يرد فيه دليل. وبالتالي فإن كون الإنسان يتقرب لله عز وجل بذكر قبل السواك أو أثناء أو بعد يعد نوعا من أنواع مخالفة السنة. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل السواك كان يسمي أو كان يكبر أو كان يحمد، وهكذا في أثناء السواك أو بعد السواك. لكن لو حصل فعل أو قول بدون أن يقصده الإنسان وبدون أن يعتاده، سمى ثم استاك بدون أن يربط بينهما، لا حرج على الإنسان فيه لأنه لا يقصد الربط بينهما. أما أن يكون كلما استاك وفرغ من السواك حمد الله واعتقد أن لذلك فضلا وأجرا وثوابا، فنقول مثل هذا الفعل ليس من السنة في شيء.
هل يشترط له نية؟
هل يشترط للسواك نية؟ ذكرنا قبل قليل أن السواك على طريقتين. السواك من جهة النظافة هذا لا يشترط له نية، لكن لا يؤجر العبد عليه. وإذا الحال الثاني من جهة الأجر، فلا يؤجر العبد أجرا أخويا إلا بالنية، لقوله جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فدل هذا على أن الثواب مرتبط بنية الآخرة. ولذلك ورد نصوص كثيرة في مثل هذا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهنا إذا أراد التنظف فقط ولم يريد التقرب لله عز وجل فإنما يريد العاجلة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالمقصود أنه لا يجر الإنسان على السواك إلا إذا نوى به التقرب لله عز وجل. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي: هل يشترط للأجر في السواك أن ينوي الإنسان كلما استخدم السواك أو تكفيه نية واحدة؟ يعني هل أنا عندي السواك، هل أقول أنوي أن يتقرب لله عز وجل مطلقا في جميع الأحوال وبالتالي ما أجدد النية كل مرة وأجر كل مرة، أو لابد كلما استعملت السواك أن أنوي؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أن العبد لا يحتاج إلى نية مستقلة كلما استعمل السواك من جديد، لأن كل سواك وكل تسوك فعل مستقل، ومن ثم لا بد من نية مستقلة كلما استعملنا السواك.
هو انتهى الوقت حقيقة يا شيخ، لكن يعني لو
إذا انتهى الوقت خلي إن شاء الله خلي الباقي المحاولة للدرس القادم.
كنتم معنا مشاهدي الكرام في كل مكان في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشتري في باب السواك، واستعرضنا فيه أهم مسائل السواك. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، فشكرا لكم مشاهدي الكرام في كل مكان على حسن استيصالكم واستماعكم، وشكرا لفضيلة الشيخ على طرحه المتميز. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.